بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا، وفيه مسائل. يعني بالنسبة إلى المكاتب، ما يتعلق بوصية المالك به مثلا، يقول لا تصح المسألة الأولى، لا تصح الوصية برقبة المكاتب. يقول أنه المكاتب بلا إشكال أنه تشبث بالحرية، والمكاتبة كما مر علينا لازمة من الطرفين، لا يجوز إلغاؤها. فلو أنه أوصى قال أنا إذا مت فأعطوا هذا العبد إلى زيد، ففي هذه الحالة معنى ذلك أنه ألغى المكاتبة، والمكاتبة لازمة لا يجوز إلغاؤها، فهذه الوصية غير صحيحة. لا تصح الوصية برقبة المكاتب، حتى لو كان المكاتب مشروط وإلى الآن لم يتحرر منه شيء، فلا تصح باعتبار لزوم المكاتبة، كما لا يصح بيعه ولا يصح نقله بسائر أنواع النقل، بهبة، بصلح، بأي شيء من أنواع النقل، لأن هذا يلغي المكاتبة. نعم، لو أضاف الوصية به إلى عوده فالرق جاز. يعني لو قال أنه أوصيت بهذا العبد إلى زيد إن عجز عن أداء مال الكتابة وصار رقا، ففي هذه الحالة يصح، لأنه ما أوصى به حال كونه مكاتبا، يعني أوصى به إذا بطلت الكتابة ورجع عبدا قنا، ففي هذه الحالة ممكن هبته، ممكن الوصية به، ممكن بيعه. كما لو قال إن عجز عن أداء مال الكتابة وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به أو أوصيت لزيد به، ما يخالف، ويجوز الوصية بمال الكتابة. لو قال كل مال يدفعه العبد المكاتب فقد أوصيت به إلى زيد، يصح ذلك، لأن مال الكتابة يملكه الموصي المالك، فيجوز أن يوصي به لأنه يملك مال الكتابة الذي يدفعه العبد إليه، فيصح الوصية به ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز. لو قال أوصيت بمال الكتابة لزيد كما أوصيت له بأن يكون له العبد المكاتب إذا عجز وفسخت كتابته، يعني أوصى جمع بين الوصيتين، يعني الوصية بمال الكتابة والوصية برقبة المكاتب إذا فسخت الكتابة، لواحد لزيد أوصى أو لاثنين، مال الكتاب أوصيت بمال الكتابة لزيد وأوصيت بالمكاتب إذا عجز وفسخت كتابته لعمرين، يجوز. المسألة الثانية، لو كاتبه مكاتبة فاسدة، مر علينا فيما سبق شرائط صحة المكاتبة. لو أن إحدى الشرائط أو أحد الشرائط التي تستلزم فساد المكاتبة اختل أحد الشرائط، فالمكاتبة فاسدة. فإذا كانت فاسدة لا يمكن أن يترتب عليها أحكام المكاتبة الصحيحة، فهو لا يزال عبدا قنا، وإن كان في صورة مكاتبة، بس هذه مكاتبة لغو عند الشارع المقدس. يقول ثم أوصى به، أوصى برقبته إلى واحد، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه ليس مكاتب، هذا الوصية فاسدة لا يمكن أن تترتب آثارها. من آثار المكاتبة فاسدة لا يمكن أن تترتب آثارها. من آثار المكاتبة الصحيحة أنه لا يجوز الوصية به، لكن هذه مكاتبة فاسدة، فهو لا يزال في ملك الموصي فيجوز، ولو أوصى بما في ذمته لم يصح. لو قال ما في ذمة هذا العبد، طبعا ومكاتبته فاسدة، ما في ذمته أوصيت به إلى زيد، هو لا شيء في ذمته لأنه المكاتبة فاسدة. فإذا المكاتبة فاسدة لا يلزمه دفع شيء، فلا شيء في ذمته، فلا يصح الوصية بما في ذمته لأنه لا شيء في ذمته كما قلنا. وإن قال فإن قبضت منه أو فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك، صح. هنا إذا كانت المكاتبة فاسدة فما ما هو في حوزة العبد لمن؟ للسيد. يقول فإذا قبضت منه مالا أوصيت لك به، يعني هذا الذي يقبضه لمن؟ للسيد، يجوز الوصية به. تجهين شلون؟ لأن الذي عند العبد وسيدفعه على أنه مال كتابة، قلنا الكتابة فاسدة، ففي الواقع هذا ليس مال كتابة، فإذا هو لمن؟ للمولى. المولى أوصى به يصح. هنا تلاحظوا قال فقد أوصيت به لك، صح. كاتب الحاشية الثانية: النجوم المدة المعروفة لأجل ما لها علاقة، التعليقة ليست لهنا وإنما لما سيأتي في الصفحة الأخرى، صفحة 136 في المسألة الرابعة. إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه، هذه شرحة النجوم، ما هي النجوم؟ توجهين شلون؟ والحاشية الثانية، الحاشية الثانية: فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا، أوسط عددا رقم اثنين، هذه رقم واحد، المراد بالعدد كذا كذا، في خطأ في أرقام الحواشي. المسألة الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبته، عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، يعني الآن المكاتب كم بقي عليه؟ مثلا الآن نفترض أن المكاتب المفروض أنه يعني الكتابة وقعت على 10,000، هو دفع كم؟ دفع مثلا 4,000، بقي عليه 6. هو في الوصية قال ضعوا عنه، يعني سامحوا، ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، فهنا ما بقي عليه أكثره هو ما تجاوز النصف، أكثر المبلغ. الآن لما أنا أقول أنا دفعت أكثر اللي علي، أكثر ما على، أكثر المبلغ دفعته، يعني أكثر من النصف. ضعوا أكثر ما عليه، يعني ضعوا أكثر من النصف، فإذا النصف مسلم، يعني الآن الباقي 6,000، النصف وهو 3 مسلم، لابد أن يكون وزيادة، لأن أكثر من النصف، النصف معلوم لكن الزيادة كم؟ فهو وصيته، هذا يعد وصية بالنصف. طبعا في الجواهر مو وصيته، وصية أيضا كاتب فهي وصية، وهو يعني الأولى من جهة العبارة، فهو وصية بالنصف وزيادة. النصف معلوم، لكن الزيادة كم؟ من الذي يعين الزيادة؟ قال وللوصية المشية، يعني المشيئة في تعيين الزيادة، كم يشاءون؟ يقولون لا بس كافي 100، يعني 3100 بس، لأن 100 زيادة عن النصف. أو قالوا 1000 يصير 4000 يبقى عليه 2000، وهكذا على حسبهم ما يشاءون. ولو قالوا ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله. أكثر ما بقي عليه النصف وزيادة، ومثله بعد النصف وزيادة، يصير ضعوا عليه النصف وزيادة، ومع النصف وزيادة أيضا نصف وزيادة. أحسن، يعني ضعوا عليه كل المبلغ وزيادة، يصير هكذا بالنتيجة. فهو وصية أيضا في الجواهر مكتوب وصية بجميع ما عليه، بما عليه كله، لكن أيضا وزيادة. يقول وبطلت في الزائد، لأن هذا لغو. الآن لما مثلا أطلبك بألف أقول لقد أبرأتك من 1100، تحقق الإبراء في 1000 والزائد لغوان. ولو قالوا ضعوا عنه ما شاء، في الوصية قال ضعوا عنه من مال الكتابة ما شاء، هو اللي يقول ضعوا عنه، فإن شاء وأبقى شيئا، يعني الآن الباقي عليه 6000، قال أنا وضعت عن نفسي 5900 وبقي علي 100، صح، لأنه شاء ذلك، قال ما شاء وهو شاء هذا. وإن شاء الجميع، قال وضعت علي عني جميع ما علي، هل يصح؟ قيل لا يصح، والقائل هو الشيخ رحمه الله في مبسوطه، لا يصح. ويبقي أو يبقى منه شيء بقرينة الحال، يعني لما قال ضعوا عنه ما شاء، هذه العبارة ظاهرة في إيش؟ أنه لو يريد أنه ضعوا عنه كل ما عليه لقال ضعوا عنه كل ما عليه، لكن قوله ما شاء ظاهر في أنه أكثر ما عليه، ليس كل المبلغ. يعني الآن أنا مثلا لما يكون بيني وبينك مثلا حق، أنا أقول مثلا أنا أريد مثلا ساهل وياي شوي مثلا تسقط عني، يعني ماذا يفهم من كلامي؟ يعني كل المبلغ، يعني تسقط عني مقدار ويبقى مقدار. هو لما قال ضعوا عنه ما شاء، يعني من المبلغ، بحيث أنه يكون هذا فيه إعانة له، مو كل المبلغ بحيث يصير إجحاف على الورثة. المسألة الرابعة، إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه، هنا يأتي الحاشية، النجوم المدة المعروفة لأجل مال الكتابة، والمراد هنا مال الكتابة، المراد هنا مال الكتابة هو الذي يوضع. النجوم مثل ما ذكر المدة، كم النجم، كم القسط، يعني كل شهر، هذا المدة. لكن هنا لما يقول ضعوا عنه النجم، يعني ضعوا عنه المال الذي يدفعه في كل مدة معينة. لكن قال ضعوا عنه أوسط النجوم، النجم أو القسط الأوسط. الآن نأتي، فإن كان فيها أوسط فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه. الأوسط عدد مثل مثلا عنده 3 نجوم، كم الباقي عليه؟ 3 نجوم، 3 أشهر، كل شهر يسلم 1000، فما هو الأوسط؟ 1000، الألف الوسطى، فهذه تسقط عنه لأن عنده 3 نجوم، عدد النجوم 3، أوسطها هو الألف الوسط ثاني. هذا النجوم فيها أوسط من جهة العدد، وترى يكون فيها أوسط من جهة القدر أو أوسط قدرا، يعني النجوم عددها 3 4. النجم الأول مثلا 100، النجم الثاني 100، النجم الثالث 200، النجم الرابع 300، 100 و100 و200 و300. هل فيها من جهة العدد نجم أوسط؟ لا، لأن هذه 4، الأربعة ما فيه وسط، لكن من جهة القدر فيها 200، لأن 200 صاير في الوسط، في شيء أقل منها وهو 100، وفي شيء أكثر منها وهو 300، فهي وسط من جهة المقدار وسط. إذا كان هناك نجم أوسط من جهة أنه أوسط عددا، لأنه الثالث مثلا المنتصف، أو كان أوسط من جهة القدر انصرف إليه، وإن اجتمع الأمران، اجتمع الأمران بأن كان مثلا هناك أوسط عدد وأوسط قدر، فإذا من جهة الأوسط العدد، يعني مثل الآن نأخذ ثلاثة، موجود 3 نجوم، النجم الأول 200، النجم الثاني 100، النجم الثالث 300، فمن جهة النجم الأوسط عددا ما هو؟ 100، لأن 200 و100 و300 وقع بين شيئين، فهو إيش؟ الوسط من جهة العدد. فلما إحنا نجي إلى الأوسط من جهة العدد يدفع 100، لما نجي أو يسقط عنه 100، لما نجي إلى الأوسط من جهة القدر 200 و100 و300، ما هو الأوسط قدرا؟ 200، لأن 200 في شيء أدون منها أقل منها وهو 100، وفي شيء أكثر منها وهو 300. يقول لو كان هكذا اجتمع الأمران، هناك أوسط عدد وهناك أوسط قدر، ما هو الذي يسقط عن؟ كان الورثة بالخيار في أيهما شاء. يعني ممكن يقولوا لنحن نسقط عنك الأوسط، نعم الأوسط في العدد أو الأوسط، لأن يصدق على هذا أوسط وهذا أوسط. يقول وقيل تستعمل القرعة، لأن هنا لعله يصير إجحاف بنفس المكاتب، لعل 200 هم يختار مثل هذا الفرض أحسن، قد يقول لا بس 100، ففي هذه الحالة تستعمل القرعة وهو حسن. وإن لم يكن أوسط لا قدرا ولا عددا، بأن كان مثلا 4 نجوم وكلها متساوية، يعني مثلا 200 200 200 200 في أوسط، ما في لا من جهة العدد ولا من جهة القدر. جمع بين نجمين، هنا كاتب أجمع، الموجود في الجواهر جمع، جمع بين نجمين يعني نشوف النجمين الأوسطين، يعني الأول 200 والأخير 200، هذا أول وذاك أخير، ما بينهما هو الوسط. جمع بين نجمين ليتحقق الأوسط، فيؤخذ من الأربعة النجم الثاني والنجم الثالث، هذا الوسط. نعم، ومن الستة اثنين من الأول، هذا الأول، واثنين من الأخير، هذا الأخير، والاثنين الأوسطين الثالث والرابع. المسألة الخامسة، إذا أعتق مكاتبه في مرضه. هنا يأتي الكلام الذي تقدم في مسألة منجزات المريض، هل أن المريض له أن يتصرف في الثلث فقط إذا كان تصرف محاباة أم في الكل؟ طبعا المشهور أنه في الثلث، وإليه ذهب المحقق رحمه الله، يقول إذا كان أعتقه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة، أيضا هذا محاباة، فإن برئ السيد من مرضه، إذن هذا مو مرض الموت. والكلام في منجزات المريض إذا كان هو مرض الموت، لكن هذا برئ، إذن هذا مو مرض الموت، فإذن تصرفه في كامل أمواله يكون، يعني يكون مسلط على كامل الأموال، فقد لزم العتق إذا أعتق المكاتب، أو لزم الإبراء إذا أبرأه من مال الكتابة. وإن مات فهذا يكشف على أن هذا مرض الموت، فإذا تصرفاته نافذة في الثلث فقط، خرج من ثلثه. وإن مات خرج من ثلثه، يعني ننظر هل أن المكاتب قيمة المكاتب يسعها الثلث، إذا كان يسعها الثلث عتقه صحيح لأن هذا من الثلث، أو الإبراء يسعه الثلث يخرج إذن من الثلث فيكون صحيح. وفيه قول آخر، القول الآخر هذا الذي في مسألة منجزات المريض، هل أنه يتصرف في كامل أمواله، هذا القول الآخر أنه لا ليس من الثلث بل من أصل التركة، لأنه مسلط على أمواله. فإن كان الثلث، الآن نأتي إلى ما يذهب إليه المحقق وهو الثلث، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق. يعني الآن الثلث كم؟ الثلث مثلا 10,000، هذا ثلث المال، فهو بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة. كم مال الكتابة؟ مال الكتابة مثلا نتصور أنه 3,000، والقيمة كم؟ القيمة 5,000، فأيهما الأكثر، مال الكتابة أو القيمة؟ القيمة، لأن مال الكتابة قلنا 3، بقي عليه 3، وقيمة العبد 5، والثلث إما مساوي للأكثر منهما أو أكثر على كل حال، فإذا الثلث يسع القيمة، فإذا يسع القيمة ينعتق، فهو يسع قيمة العبد وهو اعتقه فيخرج من ثلثه، وإن كان أحدهما أكثر، وإن كان أحدهما أكثر من الثلث، يعني نأتي إلى هو ثلثه كم؟ 10,000. قيمة العبد كم؟ قيمة العبد 15,000. فإذا القيمة أكثر من الثلث، ففي هذه الحالة اعتبر الأقل، اعتبر الثلث فقط، ما ينعتق بكامله، ينعتق منه بمقدار 10,000. أو مال الكتابة كم؟ 15,000. الثلث كم؟ 10، اعتبر الأقل. فإن خرج الأقل من الثلث يعني الآن مثلا بالنسبة إلى الذي هو يعني عبارة صاحب الجواهر، مثل ببعض الأمثلة لا بأس نشوف، ذكر أنه يقول إذا كان له سوى المكاتب يعني غير المكاتب له 200، له 200 غير المكاتب، هذا كل ما ترك، وكانت القيمة قيمة المكاتب 150، فهي أكثر من الثلث. والنجوم، نجوم اللي هي مال المكاتبة 100، يعني بمقدار الثلث. توجهين؟ فإذا هنا الأقل بمقدار الثلث اعتبرت النجوم، اعتبرت النجوم. فإذا هنا لما هو افترض أعتق وأبرأ من مال الكتابة، أو أبرأ من مال الكتابة وأعتق، هل يكون العتق النافذ أو يكون مال الكتابة الإبراء من مال الكتابة نافذ؟ يقول ننظر ما هو الأقل منهما، فالأقل هو نافذ. فيقول يقول اعتبرت النجوم وحكم بنفوذ العتق. ولو انعكس الأمر اعتبرت القيمة، يعني لو كان القيمة هي الأقل نعتبر القيمة وحكم بنفوذ العتق أيضا، لأنه على كل حال إذا كان العتق أقل فهو الذي يعتبر، يعني بمقدار الثلث فهو الذي يعتبر وبذلك ينعتق، وإذا كان مال الكتاب أقل فهو الذي يعتبر وتكون أبرأه من مال الكتابة، فإذا أبرأه من مال الكتابة أيضا ينعتق لأنه يصير الآن ما عليه شيء، يعني الأقل من الاثنين أقل من الثلث. وإن قصر الثلث وإن كان أحدهما أكثر، فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة، يعني الثلث مثلا 200 ومال الكتابة 200 مثلا، بقدر الأكثر من القيمتين، الأكثر من القيمتين الثلث يساوي، فهو أعتق، يعني سواء كان مال كتابة يعني اعتبرنا الكتابة أو اعتبرنا العتق، على كل حال الثلث يسع وهو يتصرف في الثلث الأكثر من الاثنين. إيه الأكثر من القيمة وما الكتاب منها الاثنين، أيهما الأكثر؟ مو اثنينهم يساوون، الثلث بقدر الأكثر منها الاثنين، الاثنين أي واحد أكثر؟ افترض القيمة أكثر، الثلث يساوي القيمة. يقول وإن كان أحدهما أكثر، يعني واحد أكثر من الثلث والثاني أقل من الثلث، هنا نعتبر الأقل، لأنه ما يمكن أن يكون الوصية نافذة في الأكثر من الثلث، بل في الأقل من الثلث، فيما يساوي الثلث وأقل. فإن خرج الأقل من الثلث، يعني بحيث أن الأقل كان الثلث يسعه، عتق، يعتق، لأن على كل على الفرضين يعتق، أوصى يعني أعتقه أو ألغى النجوم اللي عليه، على الفرضين يعتق، مو صحيح؟ لأن إذا أسقط النجوم اللي عليه كأنما أدى مال الكتابة فيعتق، فهو يعتق ويلغى الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل، يعني الآن لاحظنا أن قيمة الكتابة 1000 مثلا، ومقدار النجوم الكتابة 1000، وقيمة العبد 1500، لكن الثلث كم؟ الثلث مثلا 500 أو 700 مثلا، ففي هذا الحال ما قصر الثلث عن أقل واحد من الاثنين، عتق منه ما يحتمله الثلث به، يعني بهذا الأمر بالنجوم، أو عفوا به يعني بالثلث، ما يحتمله الثلث عتق بالثلث، لأن الثلث هو الذي سبب العتق، وبطلت الوصية في الزائد، لأنه ما زاد على الثلث له، ويسعى هو في العبد في باقي الكتابة، لأنه قلنا أن مال الكتابة أكثر من الثلث، فبقي عليه مقدار. وإن عجز، هو الآن انعتق منه شيء، إذا كان طبعا مكاتب مطلق، انعتق منه بمقدار ثلث الميت، فإذا عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه. كم بقي عليه من النجوم؟ نصف النجوم، وهو دفع النصف، وهو مكاتب مطلق، فينعتق نصفه والنصف الباقي يسترق، وهكذا. يقول المسألة السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، قال المكاتب الذي عندي أعتقه، فمات وليس له سواه، يعني ما ترك شيء له قيمة يورث إلا هذا المكاتب، ولم يحل مال الكتابة، يعني لم يصل مال الكتابة، يعني لم يأتي وقت سداد مال الكتابة، يعني حتى يدفع المكاتب مقدار النجم إلى الورثة، ما جاء، لم يحل وقت مال الكتابة، فهنا إذن الثلث هو ثلث الميت، ثلث من العبد، ثلث للميت، وهو أوصى بعتقه، فينفذ العتق في الثلث معجل الآن، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، يعني وصول مال الكتابة، يعني الثلثين الباقيين من مال الكتابة إلى الورثة، لا ينتظرون، لأنه إن أدى الثلثين حصل للورثة مال، وإن عجز استرقوا ثلثه، مو صحيح؟ إذا عجز جاء وقت أداء المال وهو لم يسلم، ما دفع، فالثلثان لا يزالان إيش؟ رق، ويبقى ثلثاه مكاتبا، يعني هنا ويبقى هذا عطف على إيش؟ على أنه قال يعتق ثلثه معجلا، ويبقى ثلثاه مكاتبا، يتحرر عند أداء ما عليه. المسألة السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث، اعتبرت الكتابة من الثلث. يعني الآن هو كاتبه على كم؟ على مبلغ. ننظر هل العبد بمقدار الثلث أو أقل؟ يعني هذه المكاتبة ننظر هل أنها يسعها الثلث أم لا؟ يعني هذا التصرف، هذا الكتابة متى تكون صحيحة؟ إذا كان عنده مع العبد بما يساوي ضعفي العبد، يعني بحيث يكون العبد بمقدار الثلث، فهل يسعه الثلث أم لا؟ لأن هذا محاباة، لأنه معاملة على ماله بماله، معاملة على العبد على عتق العبد بماله، المال الذي يكتسبه العبد هو للسيد، فهي محاباة. فجرت المكاتبة مجرى الهبة، كأنه أراد أن يعتق أن يهب، فهذه معاملة فيها محاباة ولا تنفذ إلا في الثلث. وفيه قول آخر أنه من أصل المال، على النزاع الذي قلناه في منجزات المريض، هل هي من أصل المال أو من الثلث. بناء على القول بأن المنجزات من الأصل، فإن خرج من الثلث، يعني بحيث أن قيمة العبد تساوي ثلث المال فأقل، نفذت الكتابة فيه أجمع. الكتابة تنفذ في العبد أجمع، لأنه يساوي الثلث فأقل. وإذا أدى المال ينعتق عند أداء المال، وإن لم يكن سواه، إذا ما كان عند السيد إلا هذا العبد، ففي هذه الحالة صحت المكاتبة في ثلثه فقط، لأن المريض له أن يتصرف في ثلث ما يملك، وبطلت المكاتبة في الباقي. إن شاء الله واضح. كتاب الاستيلاد، طبعا معنى الاستيلاد أن الشخص الذي يملك الجارية إذا وطأها فأنجبت ولدا منه وكانت في ملكه، فتكون أم ولد، تسمى هذه الجارية أم ولد، تتشبث بالحرية. نحن تكلمنا فيما سبق في الأسباب الداعية إلى التشبث بالحرية، مثل التدبير ومثل المكاتبة، هذا القسم الثالث وهو الاستيلاد. قال: وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين. الأمر الأول في كيفية الاستيلاد، يعني متى يتحقق الاستيلاد، والأمر الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد. أما كيفية الاستيلاد، وهو يتحقق بعلوق أمته منه. العلوق يعني أنها تعلق النطفة المخصبة في رحم الجارية منه، من السيد، وهي في ملكه وهو مالك لها. ولو أولد أمة غيره، لو كان هو أولد أمة لغيره مملوكا حالة كونه، لما هي أنجبت منه كان هو مملوك أيضا، ثم بعد ذلك ملكها، لم تصر أم ولده، لأنه لما علقت منه ما كان مالكا لها. ولو أولدها حرا، هو لما أنجبت منه كان حر مو مملوك، لكن ما كان مالك لها، ثم ملكها، أيضا لا تصير أم ولد، لكن قال الشيخ تصير أم ولده، وفي رواية ابن مارد لا تصير أم ولده، وهي مروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 373، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل يتزوج أمة، يتزوج قوله يتزوج يعني مو مالك لها، فتلد منه أولادا ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها. قال: هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتاق. وهذه رواية طبعا ضعيفة، لكن المشهور عمل بها، وعلى القول بأن الشهرة جابرة لضعفها فتكون معتبرة. يقول: ولو وطأ المرهونة، يعني لو واحد عنده جارية وأرهنها، يعني الآن مثلا شخص استدان من عندك مبلغ ثم أنت طالبته برهن، إذا ما سدد المبلغ الذي عليه من هذا الرهن أنت تبيعه وتستوفي حقك. هو أعطاك جارية، ثم لما أعطاك جارية طبعا الرهن لا يجوز لا له أن يتصرف فيه ولا أنت أن تتصرف فيه، ثم جاء هو ووطأ هذه الجارية فحملت، ولو وطأ المرهون فحملت، هو مالك لها لكن جعلها رهن، قال دخلت في حكم أمهات الأولاد، لأنها وإن هو جعلها رهن لكن ما خرجت عن ملكه، وإن كان هو لا يجوز له أن يتصرف فيه لكن هي هو مالك لها. وكذا لو وطأ الذمي أمته، أيضا هذا الحكم يشمل أهل الذمة، فلو وطأ أمته فحملت منه أيضا تكون أم ولد له. ولو أسلمت بيعت عليه، يجب بيعها هنا بالنسبة إلى المسلمة التي يملكها ذمي، لأنه لا يجوز أن يكون للكافر على المسلمين سبيل. نعم، بيعت عليه يعني يجبر ببيعها، مو بيعت عليه يعني تباع له، لا يعني يجبر على بيعها، يلزم ببيعها. وقيل الشيخ رحمه الله يقول: لا، يحال بينه وبينها، يعني من جهة أنه يترتب عليه حكم أم الولد لا تباع، ومن جهة ثانية يرفع السبيل الذي له عليها بأن يحال بينها وبينه، وتجعل على يد، يعني تجعل عند امرأة ثقة. ثقة يعني إيش؟ يعني بحيث أنها لا تمكن تدخل الرجال عليها، بحيث لا تكون في مأمن، لا، والأول أشبه أنها تكون أم ولد وتباع عليه، يلزم ببيعها. الثاني في أحكام أمهات الأولاد إن شاء الله هذا يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.